حسان والشيخ محمود حسان وجميع مشايخ قناه الرحمه والعلماء.
نعم
يا رب. والله العظيم احنا بنستفاد استفاده كبيره جدا 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 والله يا شيخ محمد. كل العالم يعني كلها اذان صاغيه لقناه الرحمه ما شاء الله.
الله ما شاء
يعني
الله.
ازدادنا علم وخبره وفهم من قناه الرحمه.
الله اكبر.
ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم كل خير.
اشكر لك اتصالك يا ام خالد. اشكر لك اتصالك.
ربنا يخلي لك اولادك
امين يا رب
وزوجتك. ربنا يبارك فيهم يا
آمين.
رب
امين وانت كذلك. اللهم امين.
بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الحبيب منار من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخ الكريم؟
بخير حال والله نحمد الله.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي من اجله احببتني.
شيخي اني في ضيق.
تفضل.
ادعي لي بالتفريج الله يكرمك.
أسأل الله باسمه الأعظم أن يفرج كربك.
آمين.
ويكشف الهم عن صدرك.
آمين.
وأن يعطيك طلق ما تتمنى إنه جواد كريم.
اللهم آمين. شيخي الكريم أمرت زوجتي في النقاب فأبت.
نعم.
فما حكم الدين في هذا الأمر؟
والله يا أخي الحبيب الأخ منار قضية النقاب يعني قضية العلماء لهم فيها خلاف. هناك من قال الفرض بإبداء الوجه والكفين، وهناك من قال الفرض بألا يظهر شيء من بدن المرأة. وهنا أخ منار يعني ربما كانت يعني زوجتك أخذت بالرأي الآخر، فينبغي عليك إذا دعوت ادعو برفق، وإن كان عندك أدلة من القرآن والسنة تريد أن تزديها لزوجتك. الله تعالى قال في القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كنت تريد أن تقنعها بالنقاب لأنك أخذت بالرأي الذي يقول بأن تغطية الوجه والبدن كله فرض، ينبغي عليك أن يكون إقناعك بشيء من الرفق. يعني الفظاظة والغلظة في الدعوة إلى الله لا تنفع أبدا، بل تفسد أكثر مما تصلح. نعم. وأنا أطير برقية من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، أيا كانت الآراء فرض أو سنة، يعني يكفي أن زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا يتشبهن بزوجات رسول الله وببنات رسول الله والصحابيات الطاهرات. وأسأل الله تعالى أن يحشر نساءنا وبناتنا مع زوجات رسول الله وبنات رسول الله والصحابيات الطاهرات، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. معنا الأخت محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا أم محمد.
ربنا يبارك فيك يا شيخ
وأنت كذلك.
ويبارك في جميع علماء الرحمة يا رب.
اللهم أمين.
لو سمحت والله يا شيخ في سؤال.
تفضلي.
أنا بنتي فترت في رمضان كذا مرة يعني بسبب الحمل والرضاعة.
نعم.
وبعدين هي يعني طلعت 150 جنيه في مائدة رحمن، هل ده يعني ينفع ولا الصح ايه عشان نعمله؟
هو يعني لما افطرت.
ايوه.
مر عليها عام اخر.
ده هي فترت، هي معاها 3 ايال في الثلاثة فترت، كل مرة كانت بتفطر في رمضان.
يعني فطرت اكثر من رمضان.
وهي كان نفسها تصوم بس هي عندها انيميا.
يعني الأطباء منعوها من الصيام؟
لا، هي كانت بتدوخ يعني من غير ما تروح للطبيب، كانت بتدوخ.
نعم.
فهي دلوقتي يعني نفسها.
طب هي الآن تستطيع أن تصوم؟
لا والله تعبانة.
تستطيع أن تقضي الأيام الفائتة؟
لا تعبانة.
والله إذا كان الأطباء قالوا أنها يعني لا تستطيع أن تصوم.
أي.
وأفتى الأطباء بذلك.
أيوة.
وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيوة.
يبقى تخرج عن كل يوم أفطرته نصف صاع.
أيوة.
يعني كيلو ونص رز.
أيوة.
كيلو ونص رز عن كل يوم.
أيوة.
نعم. ولكن مع الأيام إذا أعطاها الله تعالى الصحة والعافية. فالصيام دين في عنقها. أما إذا ظل المرض مزمنا معها ومرض لا يرجى برؤه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ الحبيب محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا استاذ محمد؟
يا مرحبا يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. معلش يا فندم بس انا كان عندي كده استشاره كنت عايز اشير في حضرتك فيها.
صدق.
انا غلطت بس انا مش عارف يعني غلطي ده هيوصلني لحد فين. عامه هو انا متجوز.
نعم.
وحضرتك المدام بتاعتي عناديه شويه. فاللي هو يعني ما بتسع ممكن بعض اوقات ما تسمعش كلامي.
نعم.
انا مش عارف اقول لحضرتك ايه صراحة، بس انا حلفت عليها يمين، هي كانت عند والدها، انا مطلقها مرتين، رميت عليها اليمين مرتين.
نعم.
فالتالت مره ديت من يوم الثلاث اللي فات رميت عليها اليمين ان هي ترجع البيت وكسرت كلامي. فانا مش عارف هل هي كده
يعني انت طلقت الطلقه الثالثه؟
بس رميت عليها اليمين كنية تهديد.
يعني قلت لها انت طالق؟
لا، انا كنت في الشغل حضرتك.
انت في المرتين السابقتين ماذا قلت لها؟ هل طلقتها بلفظ انت طالق
في المرتين اللي فاتوا؟ هي مره قلت لها انت طالق، ومره حلفت عليها برضو وكسرت اليمين.
يعني قلت لها اذا خرجت مثلا او اذا فعلت كذا تكونين طالق. نعم.
ورحت رديتها في الازهر.
نعم.
والمره دي هي كانت عند والدها يوم الثلاثاء.
ولجنه الفتوى افتت بان الطلاق واقع.
الشيخ بتاع الازهر ردها وقال لي يعني اليمين هل انت كنت في نيتك ولا مش في نيتك؟ قلت له المره اللي فاتت انا كان في نيتي ان انا يعني تهديد، نظام تهديد.
نعم.
تمام. لان هي عناديه زياده عن اللزوم.
نعم.
وبتيجي في بعض اوقات تكسر كلامي.
المره الثالثه يا اخ محمد ماذا قلت لها؟
المره الثالثه ديت يا فندم انا قلت لها انا كنت في الشغل ساعتها واتصلت بيها في على التليفون وقلت لها روح البيت دلوقتي. قالت لي لا، حفضلت فضل الجدال على كده. فقلت لها عليا الطلاق الثلاثة، لو مروحت من الشغل ولقيتك في البيت ما تقعدي على ذمتي يوم واحد.
نعم.
وروحت البيت وما جتش.
طيب انت هنا اخ محمد في الطلقة الثالثة كنت تنوي تهديدا ولا تنوي فعلا؟
لا، تهديد.
كنت تنوي تهديد. نعم. طيب هو في الطلقة الثالثة والحمد لله ان في بارقة امل، ما دمت تهدد لم يقع بها طلاق، ولكن عليك كفارة اطعام 10 مساكين. وهناك كفارة اخرى اطعام 10 مساكين عن كلمة علي الطلاق. فهذا ليس يمينا واحدا، ولكن هذان يمينان. فانت تطعم هنا 20 مسكينا، ولا يقع طلاق بالطلقة الثالثة. أما الطلقتان اللتان أفتى فيهما علماؤنا من لجنة الفتية في الأزهر فطبعا لا كلام بعد كلام لجنة الإفتاء، ولكن احمد الله واسجد لله شكرا أن هناك بارقة أمل وأنك ما كنت تنوي طلاقا ولكن كنت تنوي تهديدا.
طيب يعني هي دلوقتي يا شيخ مش محرم؟
ما هو الطلقة الثالثة لم تقع
يعني كده هي كسرت اليمين.
أنا سألتك قلت أنا أهدد.
أنا في نيتي تهديد.
فلم يقع بها طلاق ولكن يعد يمينا عاديا، تطعم 10 مساكين عن اليمين المعلق وعشرة مساكين عن قولك علي الطلاق. يبقى المطلوب منك إطعام 20 مسكينا. أحبتنا الكرام الأخت مسارة، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك، إزيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا أم مسارة.
لو سمحت أنا في سؤال عايز أسأله لحضرتك. هو ما يحدث نادرا ليا، نادرا جدا يعني، إن أنا ممكن وأنا يعني في أوقات الصلاة ممكن لو صلاة المغرب يسعى علي أصليها 4 ركعات، وممكن مثلا في التشهد ممكن يسعى علي أروح جاية أعملها مش بعد ركعتين، بقى في لو أنا هصلي مثلا 4 ركعات للظهر أو للعصر أصليها مثلا بعد 3 ركعات وبعد كده اقول الصوره اللي هي الفاتحه وكده التشهد واسلم، بس بيحدث نادرا يعني. فانا عايزه اعرف لو مثلا حصل موقف زي ده نعيد الصلاه من جديد ولا اعيد التشهد بس اللي هي من جديد.
الاخت ام ساره، لو انك اصابك سهو في الصلاه وصليت مثلا ثلاث ركعات ثلاث ركعات المغرب وانت تظنين انك صليت ركعتين، هنا نبني على الاقل نبني على الاقل، يبقى انت صليت ركعتين وتقوم تجيب الركعه الثالثه، ولنفرض انك انت صليتي وتركتي التشهد الاوسط وتلبستي بالركعه الثالثه. يعني اذا تلبستي بالركعه الثالثه ونسيت التشهد الاوسط لا تعودين للتشهد الاوسط، ولكن قبل ان تسلمي تسجدين سجدتين للسهو، قبل ان تسلمي تسجدي سجدتي السهو.
طيب بقول لحضرتك حاجه طب هقول لحضرتك حاجه، طب لو انا مثلا في ركعات زياده صليتها، يعني مثلا لو المغرب صليتها اربع ركعات بدل ثلاثه، اعيد الصلاه من جديد؟
والله
بالنسبه لصلاه المغرب يعني،
والله اذا كنت صليتي متعمده صلاه المغرب اربعه وانت لا تعرفي الحكم، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فهناك عذر بالجهل. ولكن يا اخت الكريمه اذا كنت تعتقدين انك صليت ثلاثه وهم في الحقيقه اربعه وبنيت على الاقل، فنسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل والصلاه صحيحه. الاخ الحبيب ابو محمد من ليبيا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا ابو محمد.
اهلا يا اخي الحبيب.
حبك الله. الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
تفضل.
يعني احب عناصر عايز حضرتك توصلها للرموز المشرقه، مثال الشيخ ابو اسحاق ومثال الشيخ سالم ومثال المشايخ، الرموز هذه يعني كلهم يعني اللي الدنيا منوره بيهم يعني.
نعم.
السلبيه ان احنا بنروح نشتغل عند الناس نلاقي الجار يجي يقول لي الله ينور، وساعه الحساب ما لاقوهوش. ليه؟ لان في تقصير من المنابر، في تقصير على خطب الجمعه، يفضل الشيخ يتكلم على القيامه وعلى القبر وما يتكلمش على سلبيات المجتمع، الناس مش فاهمه دينها، الناس مش فاهمه دينها خالص. السلبية الثانية سلبية إضاعة الوقت، وإحنا بنستنى الأكل أكل العيش على مكان أكل العيش في ليبيا ولا في الدول يعني المتغربين عامة، يعني تلاقي الناس كل اللي في دماغها أكل العيش، المفروض هو قاعد يسمع موبايل، يسمع ام بي 4، يسمع ام بي 3، قيادات التوجيهات يحق لأي ملل غير الإسلام إن هم يبعدوا عن الإسلام، لأنهم مش متمسكين بديننا خالص. فالإخوة اللي بيستنوا أكل عيش دول عايزين القنوات الفضائية تكثف جهدهم لهم، إن هم يقول لهم إن الوقت العسكري حتى اللي شايل سلاح المفروض إن هو يحفظ قرآن، المفروض إن هو يكون بيسمع موبايل، يسمع طلب العلم الوقت سهل جدا عن الأول. فياريت توصل الرسالة دي
لا لا يا لا يا أبو محمد، أنا عايز أبشرك إن دعاتنا ما تركوا فرعا من فروع العلم إلا وتكلموا فيه. يعني أنا لست معك في أن المشايخ لا يتكلمون إلا عن القبور وعلى العذاب، المشايخ والعلماء تكلموا في كل فن، ولو تابعتهم لوجدت ما حدث مر بالأمة إلا وستجد علماءنا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان يتكلم عن آلام أمته وعن الأحداث التي تستجد في الأمة. فيعني أنا لست معك أبا محمد في أن المشايخ لا يتكلمون إلا عن القبور والموت، ولكن يتكلمون في كل فروع العلم بفضل الله وحوله، وأسأل الله أن يبارك في دعوتهم ويفتح بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعين عمية، إنه جواد كريم. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يجازيكم خير على البرنامج دوت ويجعله حجة لك لا عليك ان شاء الله.
اللهم امين.
عندي سؤال فضيلتكم اريد الجواب عليه. تعلمون فضيلتكم ان حجر اسماعيل هو جزء من الكعبة لم يكتمل بناؤه لعدم توفر المال الحلال ايام كان بناؤها، فلما وانها هدمت كثيرا قبل ذلك، فلما لا يتم بناؤها الان على اكمل وجه؟ هذا سؤال يحيرني. اذا كان قد تم بناء هدمها اكثر من مره من قبل، هو حجر اسماعيل هو جزء من الكعبة لم يكتمل لعدم توفر المال الحلال ايامها، طب ليه دلوقتي ايه المنع ان تبنى على اكمل وجه؟ وجزاكم الله كل خير.
وجزاك مثله. الاخت الفاضله الكريمه، النبي المصطفى قال خذوا عني مناسككم، والكعبة لا ينقصها شيء حتى يتم البناء، وما دامت الكعبة على حالها منذ أن تركها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فليسعنا ما وسع أصحاب رسول الله وسلف الأمة الكرام الطيبين. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، معنا الأخ محمود من السويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته دكتور.
تفضل أخ محمود.
الشيخ.
يا مرحبا.
كل عام وانت بخير، والأمة العربية والأمة الإسلامية وأمة محمد أجمعين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخير، ويا رب يهدي جميع المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين ورجال المسلمين.
امين اللهم امين.
بتمناها لأمة محمد أجمعين، ربنا يهدينا ويهدي جميع أمة محمد أجمعين يا رب.
اللهم امين.
نسأل الله إليه يا رب العفو والعافية
يا رب. اللهم امين.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
اخوك محمود يعني انا من مبلغ مش كبير قوي، وبعدين انا عندي ديون
طيب. انا من ايش سامعك يا اخ محمود؟ يا ريت بس توطي التلفزيون، وان شاء الله هتشوفها في الاعاده باذن الله.
اتفضل.
يعني تسمع صوتك في الاعاده باذن الله في الساعه طبعا. الخامسة صباحا.
وافقتك دكتور. معلش وقت كلامك.
اتفضل.
انا طالب مساعده. هي
انا ما فهمتش السؤال، يا ريت تعيده تاني.
انا دلوقتي علي ديون.
عليك ديون؟
وانا راجل كفيف فاقد البصر كامل. فاقد البصر كامل. فدكتور فضيلة الشيخ، فمحتاج حد يساعدني من مبلغ.
نعم.
مبلغ 500 جنيه. انا مش قادر ادفع ومفيش شغل معايا، مش شغال في اي شركه ولا شغال في اي حته ولا في دخل غير 85 جنيه ما يكفيش الشهر.
نعم.
هسيب رقم في كنترول وكل اللي محتاج يساعدني، فانا برضه هسيب رقم في كنترول.
طيب
هسيب رقم على هو مباشره.
طيب يا اخ محمود، ان شاء الله رسالتك وصلت، وان شاء الله يعني عندما ياتي اي خير ان شاء الله باذن الله يصلك ما دام رقمك في الكنترول، واهل الخير في امة الحبيب النبي كثرة كاثرة، والامة لا يعدمها خير، واسأل الله عز وجل ان يفرج كربك ويقضي دينك وينور لك بصيرتك. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الاخ الحبيب هيثم.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا الاخ هيثم.
بس ليه طلب الشيخ بعد اذن حضرتك يعني؟
اتفضل.
انا بس انا قريب من اسكندريه كده وعايز اطلب العلم، اروح لمين؟
النهارده طلب العلم اخ هيثم من السهوله في مكان. يعني انت لو جلست امام الفضائيات وتعلمت على ايدي علمائنا الربانيين بفضل الله، كل فنون العلم تدرس في الفضائيات، وقناة الرحمة بفضل الله ما تركت فنا من فنون العلم إلا وجهزت له عالما ربانيا متخصصا فيه. أما إذا سألت عن علماء السنة فهم كثرة كثيرة في المساجد، وأقرب مسجد بجوارك فيه من علماء السنة الربانيين اذهب وتعرف عليهم، ولكن لابد أن تتحقق ممن تتعلم منه، لابد أن يكون من أهل السنة الربانيين ويكون فعلا على علم. لأن فاقد الشيء لا يعطي. ولكن إن عجزت أن تصل إلى عالم تتلمز على يديه يا حبيب الكريم، فمن فضل الله كل علمائنا علماء الساحة الربانيين نراهم ونشاهدهم ونتلمز على أيديهم في الفضائيات، فاجلس وتابع وتعلم. ولكن إذا تعلمت وتابعت يا حبيب الكريم فليكن معك القلم ومعك الورقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ومعنا اتصال، السلام عليكم. أم خالد من السعودية، السلام عليكم.
أبو خالد من السعودية،
معذرة يا أبو خالد، سامحني معلش. الأخ الحبيب أبو خالد،
السلام عليكم.
السعودية، السلام عليكم.
بارك الله فيك
يا أهلا أبو خالد، يعني هذا ثاني اتصال من حضرتك بالبرنامج.
نعم يا شيخ، أنا أحبك بالله شيخ.
أحبك الله.
ومنور الشاشة يا شيخ.
الله ينور قلبك بالإيمان.
أمين إن شاء الله. شيخ أنا من متابعين قناة الرحمة يا شيخ.
الله.
والله يا شيخ إني أصحي ونام عليها على طول يا شيخ، الحمد لله وفضل من الله. لكن يا شيخ أرجو منك تقول كلمة، أو الناس الذي عندما يقولون نقرأ الفاتحة على بركة الفاتحة، أو نقرأ الفاتحة على بركة الفاتحة على الزواج، أو قرأت الفاتحة على الموتى، هل فيها حديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة، أو عن السلف الصالح؟ فأرجو شيخ أنك تقول كلمة توجه أخوان الذي هل هي تدخل منظمة البدع.
بتقصد يا أبو خالد الفاتحة على الموتى؟
على الموتى أو بركة الخطبة
والنكر. حياك الله وبياك وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. طبعا هناك من الأمور التي ابتدعها الناس في دين الله، والتي حادوا فيها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مسألة قراءة القرآن على الأموات، طائفة كبيرة من علمائنا منعوه، وهناك من العلماء منهم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال: الوحيد الذي لا يجوز أن نهدي له شيئا من قرآن ربنا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا تلونا القرآن فالنبي المصطفى يأخذ أجرا كأجر الأمة طولا وعرضا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا مع هذا الرأي الذي لا يقول لا نتلو قرآنا على الأموات، ولكن نفعل كما كان يفعل سيد البريات صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المقابر يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان إذا أراد أن يزيد في الدعاء يتوجه إلى القبلة ويكثر من الدعاء صلوات ربي وتسليماته عليه. أما في مسألة الخطبة وما إلى ذلك، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كان يفتتح هذه الأمور بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. وما كان يفتتح مثل هذه الأمور من الخطبة بفاتحة الكتاب. وأشكرك أبا خالد على سؤالك، وأنا أعلم أنك تعلم الإجابة، ولكن أردت أن تنفع إخوانك. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ نحبه.
أهلا أهلا أستاذ أحمد الخراط، يا أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير حال والله شيخ أحمد، الله يبارك فيك.
أولا أهنئ نفسي وأهنئ الأمة الإسلامية جميعا بحلول العام الهجري الجديد. ثانيا أود أن أوضح شيئا بسيط إلى شيخنا الشيخ محمود حسان، أن شيخ محمد الشربيني نعم هو يحب الناس وتحبه الناس ونحب نسمع فتواه، ولكن تعودنا من الشيخ محمد الشربيني أن يسترسل في الحديث، فهو رجل يهيم في ملكوت الله إذا تحدث، فنحن نحب أن نسمعه كثيرا. فلتقسم الحلقة في جزئين: جزء يتحدث فيه الشيخ محمد الشربيني إلى الناس، وجزء يتحدث فيه في علمه، فنحن لم نشبع من متع الحياة. معذرة شيخي، أنا أعرفك رجل خجول، ويمنعك الحديث في هذا الأمر، وأنت تحب الناس وتحب تعليقات الناس عليك، ولكننا أيضا نحن نحب أن نسمع منك العلم. حفظك الله وحفظ كل شيوخنا في قناة الرحمة، وحفظ لنا قناة الرحمة دائما دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قلبك ينبض مع إخواننا في الكنترول، يعني هم كانوا يقولون قبل أن تتصل سنجعل هذا آخر اتصال حتى نسترسل في موضوعنا. وشكر الله لك يا شيخ أحمد، ويعني جزاك الله تعالى عن خير الجزاء عن غيرتك، وأسأل الله أن يجعل كلماتك في ميزان حسناتك. فلقد عاهدناك خلوقا وعاهدناك بليغا، فيعني أنت معروف بالشعر والأدب. أسأل الله عز وجل أن ينفعك بما قدمت وبما تقدم، وإن شاء الله نسترسل بإذن الله، وأسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقى من الوقت. ولكن كما قلت نحن نحب إخواننا، ولا يعني نريد أن نؤخر أحدا على الاتصال أو نضعه على الهاتف من غير أن نرد عليه. والحمد لله يعني معنا إن شاء الله ربع ساعة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها إن شاء الله. كنا نتكلم عن الرفق، وأن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال أيضا: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فالله الله في أهل بيت رزقوا الرفق، فالكبير يرحم الصغير، والصغير يوقر الكبير، والبيت يضلل بكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه. وصدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. وأنا في الحقيقة عندما أنظر إلى تعامل الناس بالرفق أجد الرفق يحل جميع المشاكل. وأنا يعني أريد من كل أخ حبيب يسمعني، ومن كل أخت فاضلة، تجرب حل المشكلة بالرفق، تلك المشكلة التي ربما أرادوا حلها من قبل بالعنف. نجد المشكلة لا تحل إلا باللين، ولا تحل إلا بالرفق. وسأضرب أمثلة من ضمن الأمثلة التي أريد أن أسردها. اثنان من الشباب تقدم لخطبة اثنين من البنات شقيقتين، أقول وأكرر، تقدم اثنان من الشباب لخطبة شقيقتين، فقال أحدهما للآخر: أنا سأتزوج الصغيرة. فرد عليه وقال: بل أنا سأتزوج الصغيرة. ففكر أخوه قليلا، قال: إذن تزوج الصغيرة وأنا سأتزوج من هي أصغر منها. قال: اتفقنا، اتفقنا أنك تتزوج الأصغر منها حتى ولو كانت يعني عمرها شهر واحد. وما دري هذا الرجل أن صاحبه ما غير قراره، ولكنه استطاع أن يصل إلى ما يريد بالرفق. أيها المسلمون عباد الله، نعم، هو يقول: أنا أتزوج الصغيرة. قال: نعم تزوج الصغيرة وأنا سأتزوج من هي أصغر منها. والبيت ليس فيه إلا بنتان، ولم يغير قراره، ولكن وصل إلى ما يريد بالرفق. أيها المسلمون عباد الله، ذكرناكم أيضا في الحلقة الماضية بقصة للعلامة الكبير أبي حنيفة، سقناها على عجل ولم نقف عندها. ولقد خاطبني أخي الحبيب فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن، قال: والله ما شبعنا من هذه القصة، وكنا نود أن نأخذ من ثمارها اليانعة شيئا كثيرا. العلامة الكبير أبو حنيفة كان من ضمن تلاميذه تلميذ النجيب اسمه أبو يوسف، كان في صغر سنه من أسرة فقيرة، أبوه منعه من مجلس العلم، فلما منعه من مجلس العلم ذهب إليه أبو حنيفة النعمان وقال له: كم يكسب هذا الشاب في اليوم؟ قال له: يكسب درهمين. قال: خذ مني الدرهمين خذ مني الدرهمين وإن شاء الله سيدرس العلم عندي. فكان يعطيه الدرهمين وبقي طالب العلم يدرس العلم على يد أبي حنيفة حتى وصل فيه مبلغا كبيرا، ولكنه أصابته وعكة صحية وذهب العلامة الكبير أبو حنيفة لزيارته. فلما ذهب لزيارته وجده في مرض شديد بكى، وهو يخرج من بيته قال والله لقد كنت أعدك لدرس العلم من بعدي. فسمع أحد طلاب العلم هذه الكلمة من أبي حنيفة النعمان، فلما شفي هذا الشاب أبو يوسف وأراد أن يذهب إلى مجلس شيخه أتى هذا الفتى طالب العلم وأخبره بما قال شيخه. قال أين تذهب؟ أنت اكتفيت، إن أبا حنيفة يقول عنك أنه يعدك لمجلس العلم من بعده. فبدلا من أن يذهب إلى مجلس شيخه ذهب إلى المسجد بجوار شيخه وأحدث حلقة علم. فإذا بفضيلة الشيخ العلامة الكبير أبي حنيفة وهو يدير مجلس العلم، التفت فوجد رجلا يدرس العلم بجواره. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو يوسف. قال وهل شفي أبو يوسف؟ قالوا نعم شفاه الله تعالى وعفاه. ولكن انظروا إلى الحلم والرفق، والله يا مسلمون من فعل ولا تلفظ بكلمة تحسب عليه عند الله عز وجل، ولكن حل المشكلة بالرفق. كان من الممكن أن يتركه يدير مجلس العلم، ولكنه يخشى عليه من العجب الذي يدمر أي طالب في بداية الطلب، فأرسل إليه طالبا من طلاب العلم وقال له اذهب واسأله عن مسألة فقهية، إن أجابك بالإيجاب قل له أخطأت، وإن أجابك بالسلب قل له أخطأت. فقال وما المسألة؟ قال له اذهب وقل له رجل أعطى ثوبه لحائك للخياط ليقصره، وأتى في موعد استلام الثوب جحد الحائك الثوب فاستعان بالشرطة، فإذا بالشرطة تأخذ الثوب وترده لصاحبه. هل الحائك له أجرة تقصير الثوب أم لا؟ فلما سمع أبو يوسف السؤال قال نعم لابد أن يأخذ أجر تقصير الثوب. قال له أخطأت. ففكر قليلا قال لا يأخذ. قال أخطأت. قال من الذي أرسلك؟ قال شيخي وأستاذي وتاج رأسي أبي حنيفة النعمان. فوقف وذهب إليه وقال يا سيدي أفتني في مسألة. فلم يعره انتباها فجثى على ركبتيه وقال يا سيدي أفتني في مسألة. قال وما مسألتك؟ قال أنت تعرفها. قال أتقصد مسألة الحائك والثوب؟ قال نعم. قال أبو حنيفة النعمان إن كان الرجل قصر الثوب على بدنه هو لا يستحق أجرة، وإن كان قصره على بدن صاحب الثوب إذن يستحق الأجرة. فقال أبو يوسف والله يا سيدي لا أنشئ درسا في وجودك أبدا، وظل يلزم مجلس الشيخ أبي حنيفة النعمان إلى أن مات الشيخ أبو حنيفة النعمان، وأمسك أبو يوسف الدرس ومجلس العلم من بعد أبي حنيفة. ولكن الله 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 في تصرف أبي حنيفة النعمان بالرفق وباللين، ما تلفظ بلفظ ناب. وهنا أوجه برقية من فوق هذا المكان الطاهر، ربما حدث من بعض إخواننا أمرا أثار حفيظتنا. هنا أذكركم بكلمات قلتها من قبل، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم. ربما إن فعلت مع خطأ رجل أخطأ في حقي ودرجة الغليان في نفسي بمقدار 100%، ثم ماذا أحبتي الفضلاء؟ في المرة الثانية سيكون مقدار الغليان في صدري بمقدار 80%، وهلم جرة إلى أن يصبح الحلم صفة فيه. إذن المسألة تحتاج إلى مقاومة، والنبي المصطفى يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنا أتمنى من كل أخ فاضل، وإن لم نستفد من هذا الدرس إلا هذه الكلمات، بأن نمسك أنفسنا عند الغضب ونترفق وننتقي الكلمات العذبة الرقيقة. إن شاء الله تعالى لن نعجز في حل مشكلة أبدا ما دمنا نحلها يا مسلمون بالرفق، كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له يا حبيب القلوب ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، فقال الصحابة ما يعني اسكت، فقال دعوه، ثم قال اقترب فاقترب، قال اقترب فاقترب، حتى التصقت ركبتاه بركبتي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم أترضى الزنا لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لهؤلاء. قال كذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع كفه الطاهر على قلب الفتى وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فانطلق الفتى من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هناك جريمة أبغض إلى قلبه من جريمة الزنا. الله الله، في رفق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرفق بالفعل يزين أي موعظة، الرفق يأس جراح القلوب ويندي جفافها. إن الرجل الذي دخل يتبول في مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكشف سوءته أعزكم الله وتبول، وأراد الصحابة أن يتناولوه، والنبي المصطفى قال دعوه ذروه لا تقطعوا عليه بولته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم صبوا فوق بولته ذنوبا من ماء. ثم انطلق نبينا وسيدنا وتاج رأسنا إلى الرجل وقال له يا أخانا إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للذكر والعبادة والصلاة. الله الله. فنظر الرجل فوجد الجميع انقلبوا عليه وأرادوا أن يمنعوه بالعنف، أما سيدنا وتاج رأسنا وحبيب قلوبنا هو الذي عامله بالرفق. فلما توضأ وصلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. وأنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، لماذا قصر هذا الرجل، لماذا قصر دعاءه للنبي ولنفسه فقط؟ لأنه لم يتعامل من أحد بالرفق إلا من نبينا وحبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نستعمل الرفق مع أبنائنا ومع نسائنا ومع جيراننا ومع رؤسائنا. إذا استعملنا الرفق أحبتي الفضلاء في كل شيء نتعامل معه، والله لن تقف أمامنا مشكلة أبدا، بل إن شاء الله تعالى سنستعين بالرفق على حل جميع مشاكلنا. والمخرج يقول لي انتهى الوقت، ومعذرة أنا كنت يعني قد جهزت وجبة علمية طيبة، ولكن اتصالات إخواننا الفضلاء من هنا وهناك يعني لم نستطع أن نقاومها. وطبعا يعني قناة الرحمة علمتنا احترام الناس والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، ولكن إن شاء الله من الحلقة المقبلة بإذن الله سنجعل إن شاء الله نصف الحلقة بإذن الله لموضوعنا، والنصف الآخر للرد على أحبابنا الفضلاء في أمتي الحبيبة العريقة. فإني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأزن في اللقاء والبقاء، إن شاء الله لن نرد على أسئلة السائلين إلا بعد أن نأخذ نصف الحلقة في الموضوع، ويشبع إخواننا الفضلاء والأحبة الأعزاء من موضوع متعة الحياة، فهو موضوع خصب. أسأل الله تعالى أن ينفع به، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق